مرحبا بكم وأهلا.
هذا السائل من جدة، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال، يقول: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل هذا حديث؟ وإن كان صحيح فما درجته؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث صحيح المعنى وإن كان في سنده ما فيه، لكن تشهد له نصوص الكتاب والسنة. فالخطأ معفو عنه، معذور به الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وكذلك النسيان لهذه الآية، وكذلك الإكراه لقول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه نصوص عامة تشمل كل ما يقع من خطأ أو نسيان أو إكراه، وهناك نصوص خاصة تبين ذلك أيضا. فمنها ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، لأنهم أفطروا عن ظن أخطأوا فيه. وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يتسحر ويأكل، وكان قد جعل تحت وساده عقالين، أحدهما أسود والثاني أبيض، فكان يأكل ويأكل حتى تبين العقال الأبيض من العقال الأسود ثم أمسك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره بالقضاء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا فالخطأ والنسيان والإكراه كلها معفو عنها في هذه الشريعة الميسرة المسهلة. نسأل الله تعالى أن يزيدنا تمسكا بها،
آمين،
وثباتا عليها إلى الممات،
اللهم آمين، بارك الله.
لكن ما نسي من الواجبات فإنه يقضى إذا لم يفت سببه. فلو نسي الإنسان أن يصلي فإنه يصلي إذا ذكر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. نعم،
بارك الله فيكم. السائل يقول: صلاة الفجر لا أؤديها مع الجماعة في وقتها إلا قليلا، ولكنني أؤديها بعد استيقاظي من النوم مباشرة، فما الحكم في ذلك مع العلم بأنني على هذا الحال منذ سنوات طويلة؟
الحكم في ذلك أنه إن كان هذا عن تقصير منك فإنك آثم وصلاتك غير مقبولة، لأن من أخر الصلاة لغير عذر عن وقتها لم تقبل منه ولو صلاها. وإن كان عن غير تفريط، بحيث أخذت الاحتياطات ووضعت عند رأسك منبها أو أوصيت من ينبهك ولكن نسي أو أخذه النوم كما أخذك، فإنه لا إثم عليك وتصليها إذا استيقظت. ولكن نصيحتي لك أن تهتم يا أخي بصلاتك، وأن تجعل موعد صلاتك كموعد أكبر سلطة في بلدك، لا تتأخر عنه ولا تتهاون به، اتق الله في نفسك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
بارك الله فيكم. يقول: أديت فريضة الحج ولم أقصر من رأسي من جميع النواحي، ولكنني أخذت البعض، فما الحكم وهل الحج صحيح؟
نعم الحج صحيح إن شاء الله، والحكم أن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك، كما قال هذا أهل العلم في من ترك واجبا من واجبات الحج، والحلق والتقصير من واجبات الحج.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما هو الرفع الصحيح لليدين عند تكبيرة الإحرام؟
الرفع الصحيح أن ترفع يديك إلى حلو منكبيك أو إلى فروع أذنيك، كل هذا جاءت به السنة، أو إلى شحمة الأذنين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، ولا رفع فيما سوى ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل ذلك في السجود. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فالظاهر والله أعلم أنه وهم من الراوي، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم
بارك الله فيكم. هذا طالب يقول في سؤاله، تعلم العلم الشرعي هل يقتصر على المواد الشرعية فقط أم يدخل بذلك بعض العلوم؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
العلوم الشرعية داخلة في العلم الشرعي، وتعلمها تعلم شرعي لا أشكال في هذا. أما بقية العلوم فينظر إن كانت تعين على العلم الشرعي فإنها من العلوم النافعة التي ينتفع بها الإنسان في التقوي على معرفة العلوم الشرعية، مثل علم النحو والبلاغة، وإن كانت لا تساعد على العلوم الشرعية نظرنا، إن كانت نافعة في الدنيا فهي من الأمور المباحة، إن كان النفع لا يتعدى للغير وهي من الأمور المطلوبة إذا كان النفع يتعدى إلى الغير، وإن كانت ضارة فهي محرمة، وإن كانت لا ضارة ولا نافعة فهي من اللغو، من اللغو الذي ينبغي للعاقل أن يتجنبه. نعم.
هذه السائلة من ليبيا، بثينة من بنغازي، تقول والدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحريص على فعل الخيرات، لكنه لا يصلي، فما الحكم في ذلك وجهونا مأجورين؟
الحكم في ذلك أن هذا الرجل متناقض، إذا كان حريصا على فعل الخيرات فأي خير أعظم من الصلاة؟ لماذا لا يكون حريصا عليها؟ والواجب عليك أن تنصحيه وتحذريه من إضاعة الصلاة، وتبين له أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وأن من لا يصلي فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام، عليه أن يتوب إلى الله وأن يدخل في دينه وأن يكثر من الاستغفار والتوبة، فإن مات على ترك الصلاة مات كافرا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين، وهو يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية، ومواه النار وما للظالمين من أنصار، ونسأل الله له الهداية
اللهم
وأن يوفقه لما فيه الخير والصلاح.
اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما حكم زيارة الميت يوم الجمعة وتخصيص ذلك اليوم؟ نرجو بذلك إفادة.
الصحيح أن الميت لا تخص زيارته في يوم الجمعة، بل تزار القبور في أي وقت كان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه زارها ذات ليلة من الليالي. والمقصود بزيارة الموتى أي بزيارة القبور المقصود تذكر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، أو قال تذكركم الموت، وفي لفظ تذكر الآخرة، وذلك أن الرجل إذا مر بالمقابر وجد هذه الدور الكثيرة التي سكنها أناس كانوا معه يسكنون القصور، كانوا يمشون على الأرض والآن هم مرتهنون في بطن الأرض، كانوا يتمكنون من الأعمال الصالحة والآن لا يتمكنون من الأعمال الصالحة، كان يمكنهم أن يتوبوا إلى الله من سيء الأعمال والآن لا يمكنهم أن يتوبوا إلى الله. يتذكر مثل هذه الأمور ثم يقول لنفسه: ألست أنا سأكون مثلهم؟ قد يكون عن قريب أو بعيد، هو قريب في الواقع. فيتذكر ويستعتب ويتوب ويقبل الله عز وجل بهذه الزيارة. وأما زيارة المقابر من أجل الاستنجاد بالمقبورين ودعائهم أو دعاء الله عند قبورهم فكل هذا بدعة عظيمة، ومنها ما يصل إلى الشرك الأكبر كدعاء المقبورين والاستنجاد بهم. فالواجب على المؤمن أن يفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية والزيارة الشركية، فيقوم بالشرعية ويدع البدعية والشركية.
بارك الله فيكم. له فقرة أخرى هذا السائل فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟
الصلاة خلف المبتدع إن كان هذا مما يغري الناس به فيقوى ميزانه، فيثقل ميزانه عند الناس وتقوى بدعته، فلا يجوز أن يصلى معه مهما كانت البدعة. وإن كان ذلك لا يؤثر، فإن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يصلى خلفه، وإن كانت بدعته مفسقة فإنه يصلى خلفه كسائر العصاة. ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى اغتراره بنفسه واستمساكه ببدعته فإنه لا يجوز أن يصلى خلفه احتقارا له ولئلا يضل الناس ببدعته.
هذا السائل من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم بما يسمى عشاء الوالدين في المناسبات في رمضان والخميس والاثنين؟
لا أعلم لهذا أصلا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عمل السلف الصالح. ولا شك أن الصدقة في رمضان من أفضل الصدقات لشرف الزمان، ولأن شهر رمضان شهر الجود والكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ولكن اعتاد الناس منذ زمن بعيد أن يصنعوا طعاما في ليلة الجمعة وبعضهم في ليلة الاثنين ويدعو الفقراء إليه، وكان الناس في بلادنا هذه من قبل في حاجة شديدة، يفرح الفقراء إذا دعوا إلى مثل هذا الطعام فيطعم الناس منه، وكان غالب ما يكون من هذا الطعام ناتجا عن وصية يصيبها الآباء والأمهات. فمن ثم أطلقوا عليه عشاء الوالدين، يعني العشاء الذي أوصى به الوالدان. ثم تدرج الناس إلى أن صاروا يذبحون الذبائح في ليلة الاثنين أو الخميس أو الجمعة، ويجمعوا من حولهم من الجيران سواء كانوا أغنياء أم فقراء، وتكون حفلة. فإذا كان هؤلاء يتقربون إلى الله بالذبح بخصوصه كانوا بلا شك مبتدعة، لأن الذبح لا يتقرب به إلى الله إلا في مواطنه كالذبح في أيام النحر في عيد الأضحى وذبح العقيقة والهدي الذي يهدى إلى الحرم في مكة، وما سوى ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله بنفس الذبح. ولهذا أخشى إن طالب الناس زمان أن يعتقد الجهال أن رمضان كعيد الأضحى يكون محلا للتقرب إلى الله تعالى بالذبح فيه، وهذه مسألة خطيرة لأنها مبنية على عقيدة فاسدة. والخلاصة أن العشاء الذي يسمى عشاء الوالدين في رمضان لا أصل له، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا عمل السلف الصالح. نعم.
بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك شيخ محمد.
نعم.
هذا سائل يقول إذا مات الشخص ودفن، هل تجوز الصلاة عليه وهو في القبر؟
الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يصلي عليه أولا مشروعة.
نعم.
لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر بعد دفن الميت حيث لم يصلي عليه من قبل. ولكن هل تحدد المدة التي يصلى فيها على القبر أم هي مطلقة؟ قال بعض العلماء إنها تحدد بشهر، وأنه لا يصلى على القبر بعد مضي شهر. وقال آخرون بل يصلى عليه ولو زادت المدة على شهر، وهذا هو الصحيح، بشرط أن يكون هذا الميت مات في زمن يكون المصلي عليه من أهل الصلاة. فإن كان هذا الميت قد مات قبل أن يبلغ المصلي عليه 7 سنوات فإنه لا يصلي عليه، ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على أهل البقيع الذين ماتوا من أزمنة بعيدة. فالصحيح أنها لا تتقيد بمدة، إلا أنه لا بد أن يكون هذا الذي يريد الصلاة على القبر ممن أدرك الصلاة على الميت، بمعنى أن الميت مات وله 7 سنين أو نحوها. نعم.
بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ، التعجيل في دفن الميت هل هو سنة؟
نعم، التعجيل في دفن الميت وفي تجهيزه أيضا كتصليه وتكفينه والصلاة عليه هو من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسرعوا بالجنازة، ولأن الميت إذا كان من أهل الصلاح فإن روحه تقول قدموني قدموني، تريد أن تصل إلى دار الكرامة. لكن لا بأس أن ينتظر به ساعات لانتظار كثرة الجميع عليه. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كون الميت يموت ثم ينتظر قريبه الذي يقدم من أمريكا أو من غيرها من البلاد البعيدة وربما يبقى 2 أو 3، فهذا جناية على الميت وغير مشروع. بل نقول يدفن الميت وإذا جاء قريبه صلى على قبره. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من الدمام يقول جاري يسيء إلي ولأبنائي وأنا صابر ومتحمل، فبماذا تنصحونني مأجورين؟
الواقع أنك لست ممن ينصح، بل أنت ممن يهنأ
الله أكبر
بصبرك على أذى جارك.
الله
فإنك مأجور ومثاب على هذا، وجارك هو الآثم. وإنني أنصح هذا الجار وغيره من الجيران أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يكرموا جيرانهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعلى الجيران أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي إخوانهم وأن لا يسيئوا إلى جيرانهم. هذا وقد قال العلماء إن الجار قد يكون له 3 حقوق، أو حقان أو حق واحد. فإذا كان الجار مسلما قريبا فله 3 حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وإذا كان الجار كافرا قريبا فله حق الجوار والقرابة. وإذا كان الجار كافرا غير قريب فله حق الجوار. فالمهم أن للجار حقا حتى وإن كان كافرا، فليتق الله امرؤ في نفسه وليكرم جيرانه وليحسن إليهم بقدر ما يستطيع. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نعم.
بارك الله فيكم. من جدة السائل ميم باء ألف يقول: أخي موظف منذ 4 سنوات وينفق على الأسرة من راتبه وهو لا يؤدي الصلاة أو تارك لها، فما حكم الاستفادة من ماله جزاكم الله خيرا؟
أولا أوجه النصيحة لأخيك، أقول له: اتق الله في نفسك، أقم الصلاة، إن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، لا تمت على الكفر فتكون من أصحاب النار. وأقول لكم: خذوا ما يعطيكم إن كنتم في حاجة، وإلا فلا تأخذوا منه شيئا. وإن خفتم وإن ظننتم أنكم إذا رددتم ما يعطيكم كان سببا في رجوعه إلى دينه فردوه، حتى لعله يخشل ويحاسب نفسه فيرجع إلى دينه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل من الرياض يقول: مدرس يفرق بين تلاميذه حيث يكون حازما مع بعض الطلاب ورفيقا مع البعض الآخر، فما الواجب عليه في مثل هذه الحالة؟ مأجورين.
الواجب على المدرس أن يقوم بالعدل بين الطلاب، فلا يحابي قريبا لقرابته، ولا صديقا لصداقته، ولا غنيا لغناه، ولا شريفا لشرفه، ولا فقيرا لفقره، ولا وضيعا لضاعته. عليه أن يقوم بالعدل بين الطلاب، بحيث يقرأ الأجوبة إذا كانت أجوبة متجردا عن أي هوى وكأنها أجوبة من لا يعرفهم، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن العدل في ولايته في من ولاهم الله عليه، فليستعد لجواب الصواب. وإني أقول لهذا المدرس: أرأيت لو كان لك ولد وكان مدرسه يهضمه حقه أو يفضل غيره بغير سبب، أتراك تعتب عليه؟ والجواب: نعم، سيعتب عليه بلا شك. وإذا كان كذلك فليعامل أولاد الناس بمثل ما يحب أن يعامل به أولاده. فعلى المدرس أن يستقي الله عز وجل وأن يعامل أولاد الناس بما يحب أن يعامل به أولاده حتى يتحقق له الإيمان بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: كيف يبلغ المسلم الدعوة إلى الله، وما هي السبل والطرق المثلى في الدعوة إلى الله؟ مأجورين.
يبلغ المسلم الدعوة إلى الله بأن يتجول في بلاد الله عز وجل ويتكلم على الناس ويعظهم، وأما الدعوة العامة فتكون في المساجد، في المدارس، في المجامع. وأحسن ما يدعى به عباد الله كلام الله عز وجل، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.
مرحبا بكم وأهلا.
هذا السائل من جدة، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال، يقول: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هل هذا حديث؟ وإن كان صحيح فما درجته؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث صحيح المعنى وإن كان في سنده ما فيه، لكن تشهد له نصوص الكتاب والسنة. فالخطأ معفو عنه،
نعم،
معذور به الإنسان،
نعم،
لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وكذلك النسيان لهذه الآية، وكذلك الإكراه لقول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه نصوص عامة تشمل كل ما يقع من خطأ أو نسيان أو إكراه، وهناك نصوص خاصة تبين ذلك أيضا. فمنها ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، لأنهم أفطروا عن ظن أخطأوا فيه. وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يتسحر ويأكل، وكان قد جعل تحت وساده عقالين، أحدهما أسود والثاني أبيض، فكان يأكل ويأكل حتى تبين العقال الأبيض من العقال الأسود، ثم أمسك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره بالقضاء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا فالخطأ والنسيان والإكراه كلها معفو عنها في هذه الشريعة الميسرة المسهلة. نسأل الله تعالى أن يزيدنا تمسكا بها،
آمين،
وثباتا عليها إلى الممات،
اللهم آمين، بارك الله.
لكن ما نسي من الواجبات فإنه يقضى إذا لم يفت سببه. فلو نسي الإنسان أن يصلي فإنه يصلي إذا ذكر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. نعم،
بارك الله فيكم. السائل يقول: صلاة الفجر لا أؤديها مع الجماعة في وقتها إلا قليلا، ولكنني أؤديها بعد استيقاظي من النوم مباشرة، فما الحكم في ذلك مع العلم بأنني على هذا الحال منذ سنوات طويلة؟
الحكم في ذلك أنه إن كان هذا عن تقصير منك فإنك آثم وصلاتك غير مقبولة، لأن من أخر الصلاة لغير عذر عن وقتها لم تقبل منه ولو صلاها. وإن كان عن غير تفريط، بحيث أخذت الاحتياطات ووضعت عند رأسك منبها، أو أوصيت من ينبهك ولكن نسي، أو أخذه النوم كما أخذك، فإنه لا إثم عليك وتصليها إذا استيقظت. ولكن نصيحتي لك أن تهتم يا أخي بصلاتك، وأن تجعل موعد صلاتك كموعد أكبر سلطة في بلدك، لا تتأخر عنه ولا تتهاون به، اتق الله في نفسك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
بارك الله فيكم. يقول: أديت فريضة الحج ولم أقصر من رأسي من جميع النواحي، ولكنني أخذت البعض، فما الحكم وهل الحج صحيح؟
نعم الحج صحيح إن شاء الله، والحكم أن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك، كما قال هذا أهل العلم في من ترك واجبا من واجبات الحج، والحلق والتقصير من واجبات الحج.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما هو الرفع الصحيح لليدين عند تكبيرة الإحرام؟
الرفع الصحيح أن ترفع يديك إلى حلو منكبيك أو إلى فروع أذنيك، كل هذا جاءت به السنة، أو إلى شحمة الأذنين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، ولا رفع فيما سوى ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل ذلك في السجود. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فالظاهر والله أعلم أنه وهم من الراوي، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم
بارك الله فيكم. هذا طالب يقول في سؤاله، تعلم العلم الشرعي هل يقتصر على المواد الشرعية فقط أم يدخل بذلك بعض العلوم؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
العلوم الشرعية داخلة في العلم الشرعي، وتعلمها تعلم شرعي لا إشكال في هذا. أما بقية العلوم فينظر إن كانت تعين على العلم الشرعي فإنها من العلوم النافعة التي ينتفع بها الإنسان في التقوي على معرفة العلوم الشرعية، مثل علم النحو والبلاغة، وإن كانت لا تساعد على العلوم الشرعية نظرنا، إن كانت نافعة في الدنيا فهي من الأمور المباحة، إن كان النفع لا يتعدى للغير وهي من الأمور المطلوبة إذا كان النفع يتعدى إلى الغير، وإن كانت ضارة فهي محرمة، وإن كانت لا ضارة ولا نافعة فهي من اللغو، من اللغو الذي ينبغي للعاقل أن يتجنبه. نعم.
هذه السائلة من ليبيا، بثينة من بنغازي، تقول والدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحريص على فعل الخيرات، لكنه لا يصلي، فما الحكم في ذلك وجهونا مأجورين؟
الحكم في ذلك أن هذا الرجل متناقض، إذا كان حريصا على فعل الخيرات فأي خير أعظم من الصلاة؟ لماذا لا يكون حريصا عليها؟ والواجب عليك أن تنصحيه وتحذريه من إضاعة الصلاة، وتبين له أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وأن من لا يصلي فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام، عليه أن يتوب إلى الله وأن يدخل في دينه وأن يكثر من الاستغفار والتوبة، فإن مات على ترك الصلاة مات كافرا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين، وهو يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية، ومواه النار وما للظالمين من أنصار، ونسأل الله له الهداية
اللهم
وأن يوفقه لما فيه الخير والصلاح.
اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما حكم زيارة الميت يوم الجمعة وتخصيص ذلك اليوم؟ نرجو بذلك إفادة.
الصحيح أن الميت لا تخص زيارته في يوم الجمعة، بل تزار القبور في أي وقت كان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه زارها ذات ليلة من الليالي. والمقصود بزيارة الموتى أي بزيارة القبور، المقصود تذكر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، أو قال تذكركم الموت، وفي لفظ تذكر الآخرة، وذلك أن الرجل إذا مر بالمقابر وجد هذه الدور الكثيرة التي سكنها أناس كانوا معه يسكنون القصور، كانوا يمشون على الأرض والآن هم مرتهنون في بطن الأرض، كانوا يتمكنون من الأعمال الصالحة والآن لا يتمكنون من الأعمال الصالحة، كان يمكنهم أن يتوبوا إلى الله من سيء الأعمال والآن لا يمكنهم أن يتوبوا إلى الله. يتذكر مثل هذه الأمور ثم يقول لنفسه: ألست أنا سأكون مثلهم؟ قد يكون عن قريب أو بعيد، هو قريب في الواقع. فيتذكر ويستعتب ويتوب ويقبل الله عز وجل بهذه الزيارة. وأما زيارة المقابر من أجل الاستنجاد بالمقبورين ودعائهم أو دعاء الله عند قبورهم فكل هذا بدعة عظيمة، ومنها ما يصل إلى الشرك الأكبر كدعاء المقبورين والاستنجاد بهم. فالواجب على المؤمن أن يفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية والزيارة الشركية، فيقوم بالشرعية ويدع البدعية والشركية.
بارك الله فيكم. له فقرة أخرى هذا السائل فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟
الصلاة خلف المبتدع إن كان هذا مما يغري الناس به فيقوى ميزانه، فيثقل ميزانه عند الناس وتقوى بدعته، فلا يجوز أن يصلى معه مهما كانت البدعة. وإن كان ذلك لا يؤثر، فإن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يصلى خلفه، وإن كانت بدعته مفسقة فإنه يصلى خلفه كسائر العصاة. ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى اغتراره بنفسه واستمساكه ببدعته فإنه لا يجوز أن يصلى خلفه احتقارا له ولئلا يضل الناس ببدعته. نعم.
هذا السائل من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم بما يسمى عشاء الوالدين في المناسبات في رمضان والخميس والاثنين؟
لا أعلم لهذا أصلا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عمل السلف الصالح. ولا شك أن الصدقة في رمضان من أفضل الصدقات لشرف الزمان، ولأن شهر رمضان شهر الجود والكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ولكن اعتاد الناس منذ زمن بعيد أن يصنعوا طعاما في ليلة الجمعة وبعضهم في ليلة الاثنين ويدعو الفقراء إليه، وكان الناس في بلادنا هذه من قبل في حاجة شديدة، يفرح الفقراء إذا دعوا إلى مثل هذا الطعام فيطعم الناس منه، وكان غالب ما يكون من هذا الطعام ناتجا عن وصية يصيبها الآباء والأمهات، فمن ثم أطلقوا عليه عشاء الوالدين، يعني العشاء الذي أوصى به الوالدان. ثم تدرج الناس إلى أن صاروا يذبحون الذبائح في ليلة الاثنين أو الخميس أو الجمعة، ويجمعوا من حولهم من الجيران سواء كانوا أغنياء أم فقراء، وتكون حفلة. فإذا كان هؤلاء يتقربون إلى الله بالذبح بخصوصه كانوا بلا شك مبتدعة، لأن الذبح لا يتقرب به إلى الله إلا في مواطنه كالذبح في أيام النحر في عيد الأضحى وذبح العقيقة والهدي الذي يهدى إلى الحرم في مكة، وما سوى ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله بنفس الذبح. ولهذا أخشى إن طالب الناس زمان أن يعتقد الجهال أن رمضان كعيد الأضحى يكون محلا للتقرب إلى الله تعالى بالذبح فيه، وهذه مسألة خطيرة لأنها مبنية على عقيدة فاسدة. والخلاصة أن العشاء الذي يسمى عشاء الوالدين في رمضان لا أصل له، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا عمل السلف الصالح. نعم.
بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك الشيخ محمد.
نعم.
هذا سائل يقول إذا مات الشخص ودفن، هل تجوز الصلاة عليه وهو في القبر؟
الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يصلي عليه أولا مشروعة.
نعم.
لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر بعد دفن الميت حيث لم يصلي عليه من قبل. ولكن هل تحدد المدة التي يصلى فيها على القبر أم هي مطلقة؟ قال بعض العلماء إنها تحدد بشهر، وأنه لا يصلى على القبر بعد مضي شهر. وقال آخرون بل يصلى عليه ولو زادت المدة على شهر، وهذا هو الصحيح، بشرط أن يكون هذا الميت مات في زمن يكون المصلي عليه من أهل الصلاة. فإن كان هذا الميت قد مات قبل أن يبلغ المصلي عليه 7 سنوات فإنه لا يصلي عليه، ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على أهل البقيع الذين ماتوا من أزمنة بعيدة. فالصحيح أنها لا تتقيد بمدة، إلا أنه لا بد أن يكون هذا الذي يريد الصلاة على القبر ممن أدرك الصلاة على الميت، بمعنى أن الميت مات وله 7 سنين أو نحوها. نعم.
بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ، التعجيل في دفن الميت هل هو سنة؟
نعم، التعجيل في دفن الميت وفي تجهيزه أيضا كتصليه وتكفينه والصلاة عليه هو من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسرعوا بالجنازة، ولأن الميت إذا كان من أهل الصلاح فإن روحه تقول قدموني قدموني، تريد أن تصل إلى دار الكرامة. لكن لا بأس أن ينتظر به ساعات لانتظار كثرة الجميع عليه. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كون الميت يموت ثم ينتظر قريبه الذي يقدم من أمريكا أو من غيرها من البلاد البعيدة وربما يبقى 2 أو 3، فهذا جناية على الميت وغير مشروع. بل نقول يدفن الميت وإذا جاء قريبه صلى على قبره. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من الدمام يقول جاري يسيء إلي ولأبنائي وأنا صابر ومتحمل، فبماذا تنصحونني مأجورين؟
الواقع أنك لست ممن ينصح، بل أنت ممن يهنأ
الله أكبر
بصبرك على أذى جارك.
الله أكبر.
فإنك مأجور ومثاب على هذا، وجارك هو الآثم. وإنني أنصح هذا الجار وغيره من الجيران أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يكرموا جيرانهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعلى الجيران أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي إخوانهم وأن لا يسيئوا إلى جيرانهم. هذا وقد قال العلماء إن الجار قد يكون له 3 حقوق، أو حقان أو حق واحد. فإذا كان الجار مسلما قريبا فله 3 حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وإذا كان الجار كافرا قريبا فله حق الجوار والقرابة. وإذا كان الجار كافرا غير قريب فله حق الجوار. فالمهم أن للجار حقا حتى وإن كان كافرا، فليتق الله امرؤ في نفسه وليكرم جيرانه وليحسن إليهم بقدر ما يستطيع. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نعم.
بارك الله فيكم. من جدة السائل ميم باء ألف يقول: أخي موظف منذ 4 سنوات وينفق على الأسرة من راتبه وهو لا يؤدي الصلاة أو تارك لها، فما حكم الاستفادة من ماله جزاكم الله خيرا؟
أولا أوجه النصيحة لأخيك، أقول له اتق الله في نفسك، أقم الصلاة، إن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، لا تمت على الكفر فتكون من أصحاب النار. وأقول لكم خذوا ما يعطيكم إن كنتم في حاجة، وإلا فلا تأخذوا منه شيئا. وإن خفتم وإن ظننتم أنكم إذا رددتم ما يعطيكم كان سببا في رجوعه إلى دينه فردوه، لعله يخشل ويحاسب نفسه فيرجع إلى دينه.
بارك الله فيكم. هذا سائل من الرياض يقول: مدرس يفرق بين تلاميذه حيث يكون حازما مع بعض الطلاب ورفيقا مع البعض الآخر، فما الواجب عليه في مثل هذه الحالة؟ مأجورين.
الواجب على المدرس أن يقوم بالعدل بين الطلاب، فلا يحابي قريبا لقرابته، ولا صديقا لصداقته، ولا غنيا لغناه، ولا شريفا لشرفه، ولا فقيرا لفقره، ولا وضيعا لضاعته. عليه أن يقوم بالعدل بين الطلاب بحيث يقرأ الأجوبة إذا كانت أجوبة متجردا عن أي هوى وكأنها أجوبة من لا يعرفهم، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن العدل في ولايته في من ولاهم الله عليه، فليستعد للجواب الصواب. وإني أقول لهذا المدرس: أرأيت لو كان لك ولد وكان مدرسه يهضمه حقه أو يفضل غيره بغير سبب، أتراك تعتب عليه؟ والجواب: نعم، سيعتب عليه بلا شك. وإذا كان كذلك فليعامل أولاد الناس بمثل ما يحب أن يعامل به أولاده. فعلى المدرس أن يستقي الله عز وجل وأن يعامل أولاد الناس بما يحب أن يعامل به أولاده حتى يتحقق له الإيمان بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: كيف يبلغ المسلم الدعوة إلى الله، وما هي السبل والطرق المثلى في الدعوة إلى الله؟ مأجورين.
يبلغ المسلم الدعوة إلى الله بأن يتجول في بلاد الله عز وجل ويتكلم على الناس ويعظهم، وأما الدعوة العامة فتكون في المساجد، في المدارس، في المجامع. وأحسن ما يدعى به عباد الله كلام الله عز وجل، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن.